والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرحلة الثانية طور جديد.
المرحلة الثانية في الحياة المدنية بعد الهجرة، قال المؤلف رحمه الله: الحياة في المدينة. يمكن تقسيم العهد النبوي، العهد المدني، إلى ثلاث مراحل. مرحلة أثيرت فيها القلاقل والفتن وأقيمت فيها العراقيل من الداخل، وزحف فيها الأعداء إلى المدينة لاستئصال خضرائها من الخارج، يعني حرب من الداخل المنافقين والكفار من اليهود، ومن الخارج قبائل العرب. اثنين، مرحلة الهدنة، وهي هذه التي نحن بصددها. مرحلة الهدنة مع الزعامة الوثنية. المرحلة الثالثة مرحلة دخول الناس في دين الله أفواجا. هذا التقسيم أورده المؤلف رحمه الله في صفحة 124 من هذه الطبعة. المرحلة الأولى المشاكل مع اليهود والمشركين والمنافقين. المرحلة الثانية مرحلة الهدنة مع كفار قريش ومن دخل في عهدهم. ما هذه المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية قال: طور جديد، يعني طريقة جديدة في الدعوة إلى الله جل وعلا. وأول ما يبدأ به الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الهدف هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا يحصل بالدعوة والإقناع. فإن وقف واقف في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا فيقاتل ويحارب، لكن إذا تيسر إقناع الناس بالدعوة فهذا هو الأول، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لقواده حين يبعثهم يدعون الناس إلى توحيد الله. فإن استجابوا فهذا هو المقصد وهو الهدف وهو المرغوب فيه، أن يعبد الله وحده لا شريك له. لكن في المرحلة الأولى كانت الحروب والقتال، ما كان الناس يسمعون الدعوة إلى الله ولا يريدونها، يحاربون ويقاتلون. فجند النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ومن معه من المسلمين لقتال الأعداء الواقفين في وجه الدعوة إلى الله. في الطور الثاني والمرحلة الثانية من الحياة المدنية، كفي النبي صلى الله عليه وسلم جبهة عظيمة من جباه الشر، وهي كفار قريش ومن معهم. حصلت الهدنة فانكسرت شوكة المشركين عموما، لأن الزعامة لكفار قريش، وكفار قريش توقفوا عن القتال. حصلت الهدنة فانكسرت شوكة القبائل العربية الكافرة حول المدينة، وبقي شوكة هي اليهود في خيبر وما حولها. فانكف الأعداء فأمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بدعوة الملوك والرؤساء حول الجزيرة العربية إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده. فبدأ بذلك صلى الله عليه وسلم مع قتاله لليهود، حيث أنهم لا يهدؤون ولا ينفكون، وهم من الجبن والضعف ما يستطيعون المجابهة، وإنما يحرضون بالخفاء، يحرضون القبائل العربية لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعيدونهم بأن يمدوهم بالسلاح والطعام، لكنهم أضعف وأقل من أن يجابهوا. والناس المشركون رأوا أنهم في حالة هزيمة وضعف أمام المسلمين، فكفي المسلمون شرهم بحمد الله. نعم.
إن هدنة الحديبية كانت بداية طور جديد في حياة الإسلام والمسلمين،
وسماها الله جل وعلا فتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نزلت هذه والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه راجع من الحديبية إلى المدينة، والمسلمون متأثرون بهذا الصلح ولم يرضوا به، لكن استجابوا لله ولرسوله، وإلا يرون أن فيه غضاضة، فأنزل الله جل وعلا تطيبا لخاطرهم وإخبارا لهم بأن هذا لا هزيمة فيه ولا ضعف، وإنما هو فتح مبين. وأول ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمر رضي الله عنه وتلاها عليه، فقال: أوى فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم، وفتح عظيم، فتح مبشر بالخير، فتح مؤمن بظهور الإسلام وعلو شأنه، والحمد لله. الجيش الإسلامي الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ما بين 1400 و1500، مع حرص كل من يستطيع الخروج أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها فرصة خروجه صلى الله عليه وسلم للعمرة، ما بين 1400 و1500 في السنة 6 من الهجرة. وفي السنة 8 من الهجرة، قبل تمام السنتين، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة 10,000 مقاتل. هؤلاء تجمعوا وظهروا بعد صلح الحديبية، الحصيلة الأولى 1400-1500، وبعد أقل من سنتين 10,000. هذا الفتح العظيم، انكف الشر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويرسل الدعاة إلى الله جل وعلا فاستجيب لهم وجاءهم. من خيار أهل مكة من جاء ممن كان محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، جاء مسلما وخرج معه مجاهدا في سبيل الله في فتح مكة. فهو فتح مبين وفتح عظيم، انتشر فيه الإسلام وظهر له الشأن. نعم.
فقد كانت قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام وبانسحابها عن ميدان الحرب.
فقد كانت قريش أقوى قوة وأعندها، خبر كان، كانت قريش أعندها وعتاها وعلدها، كلها خبر كان منصوب.
فقد كانت قريش أقوى قوة وأعندها وألدها في عداء الإسلام وبانسحابها عن ميدان الحرب إلى رحاب الأمن والسلام انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة قريش
وانسحبت. لا ولا مسلمة، وإنما مصالحة، حصل الصلح ما تحارب الآن. نعم.
انكسر أقوى جناح من أجنحة الأحزاب الثلاثة قريش وغطفان واليهود،
يعني أشد أعداء المسلمين في ذلك الوقت ثلاث جهات، قريش واستراحوا منها، وغطفان انكسرت شوكتها لأنها من القبائل المشركة والتابعة للمقلدة لقريش، وما دام أن زعيمتها انكسرت شوكتها فهم من باب أولى. واليهود ما يحاربون مجابهة لأنهم جبناء، وإنما يحرضون على القتال والمحاربة.
ولما كانت قريش ممثلة للوثنية وزعيمتها في ربوع جزيرة العرب انخفضت حدة مشاعر الوثنيين وانهارت نزعاتها العدائية إلى حد كبير، ولذلك لا نرى لغطفان استفزازا كبيرا بعد هذه الهدنة. وجل ما جاء منهم إنما جاءوا من قبل إغراء اليهود. أما اليهود فقد كانوا جعلوا خيبر بعد جلائهم عن يثرب وكرا للدس والتآمر، كانت شياطينهم تبيض هناك وتفرخ وتؤجج نار الفتنة وتغري الأعراب الضاربة حول المدينة.
إنما كانت خيبر ما كانت مسلمة، وما دخلت في الإسلام ولا في الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد. فتح خيبر كان بعد صلح الحديبية، بعدما تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم واستراح من جبهة الكفار قريش، توجه في أول السنة السابعة كما سيأتينا إلى فتح خيبر.
وتبيت للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أو لإلحاق الخسائر الفادحة بهم، ولذلك كان أول إقدام حاسم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهدنة هو شن الحرب الفاصلة على هذا الوكر. ولكن هذه المرحلة التي بدأت بعد الهدنة أعطت للمسلمين فرصة كبيرة في نشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها، وقد تضاعف نشاط المسلمين في هذا المجال، وبرز نشاطهم في هذا الوجه على نشاطهم العسكري. ولذلك نرى أن نقسم هذه المرحلة على قسمين.
المرحلة الثانية مرحلة الطور الثاني والحياة الثانية في المدينة هذه إلى قسمين: قسم الدعوة وقسم العمل العسكري. فهو لا يريد العمل العسكري صلى الله عليه وسلم ما دامت الدعوة ماشية، وإذا عرقل ووضعت العراقيل في طريقها حمل السلاح صلى الله عليه وسلم وقاتل به.
أولا، النشاط في مجال الدعوة أو مكاتبة الملوك والأمراء. الثاني، النشاط العسكري. وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة، نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراء، إذ الدعوة الإسلامية هي
كانت كتابته صلى الله عليه وسلم للملوك والرؤساء كتابته بعد صلح الحديبية. قبل صلح الحديبية ما تمكن صلى الله عليه وسلم أن يكتب ولا أن يرسل الرسول يقتل في الطريق قبل أن يصل، لأن كل أكثر الجهات محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما ما كان يخرج الواحد وحده ولا العدد القليل، لأنهم محاربون من جميع الجهات. لكن لما حصل صلح الحديبية اطمأنوا قليلا، وأمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الرسل. ولهذا لما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل سأل من من أهل تلك الجهات موجود في الشام، فدل على جماعة فيهم أبو سفيان، فطلب أبا سفيان وسأله عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، وما استطاع أن يكذب لأن معه قومه ويخشى أن يكذبوه، والكذب عار، وإلا في ذلك الوقت هو عدو. لكن يقول ما استطعت أن يدخل إلا في واحدة، لما قال كيف أنتم وإياه بالحرب، قال سجال مر نغلبه ومر يغلبنا، قال وهل إذا عاهدتموه يفي بالعهد، يقول هذه فرحت بها حتى أقول ما أريد لأنه ما يستطيع أن يكذبوه. قال نحن وإياه في عهد فما ندري ما هو صانع فيه، ما ندري هل يفي أو لا. ما قال ما جربنا عليه كذب ولا جربنا عليه خيانة، يقول ما ندري ما يصنع نحن وإياه. يعني دليل هذا على أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل كان بعد صلح الحديبية. أبو سفيان أجاب بهذا، قال نحن وإياه على عهد فما ندري ما هو صانع فيه هل يفي أو لا، وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الناس بالعهد عليه الصلاة والسلام.
نعم. وقبل أن نتابع النشاط العسكري في هذه المرحلة، نتناول موضوع مكاتبة الملوك والأمراء، إذ الدعوة الإسلامية هي المقدم طبعا، بل ذلك هو الهدف الذي عانى له المسلمين ما عانوه من المصائب والآلام والحروب والفتن والقلاقل والاضطرابات.
يعني كان الهدف الأساسي هو الدعوة إلى الله، وهو الهدف الأساسي هي الحروب. الحروب لتأديب من وقف في وجه الدعوة، أما ما دامت الدعوة تسير فهو الهدف وهو المقصود. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لك عن ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر حديث صلى الله عليه وسلم، وتوجيهه لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن.
مكاتبة الملوك والأمراء،
يرسل يتخير السفراء الأخيار، وكل الصحابة خيار، لكن الذي يستطيع أن يتخلص ويجيب ويعبر التعبير السديد اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم رسل إلى الملوك والرؤساء.
في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية،
صلح الحديبية في ذي القعدة، وحال رجوع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بدأ بإرسال الرسل،
كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. ولما أراد أن يكتب إلى هؤلاء الملوك قيل له إنهم لا يقبلون إلا وعليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله.
نقش الخاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، يختم به صلى الله عليه وسلم الكتابات والخطابات إذا أرسلها للملوك.
وكان هذا النقش على ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر،
هكذا كما هي في الكتاب: محمد سطر الأول، رسول السطر الثاني، الله السطر الثالث.
واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة وأرسلهم إلى الملوك. وقد جزم العلامة المنصور الثوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هؤلاء الرسل غرة محرم سنة 7 من الهجرة قبل الخروج إلى خيبر بأيام. وفيما يلي نصوص هذه الكتب وبعض ما تمخضت عنه،
يعني نتائجها: أرسل إلى الحبشة، وأرسل إلى الشام، وأرسل إلى كسرى، وأرسل إلى مصر. منهم من أجاب إجابة حسنة وأعلن إسلامه وأسلم، كالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلاة الغائب. ومنهم من أجاب ولم يسلم، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه وأرسل له هدية كالمقوقس، ولم يقل عنه أنه أسلم، ملك مصر. ومنهم من ردا شنيعا وقطع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشتت الله ملكه.
الأول: الكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة. وهذا النجاشي اسمه أصبحة بن الأبجر، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن أمية الضمري في آخر سنة 6 أو في المحرم سنة 7 من الهجرة،
يعني في آخر سنة 6 وفي أول سنة 7، لأنه بعد رجوعه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم كتب الكتابات لهؤلاء.
وقد ذكر الطبري نص الكتاب، ولكن النظر الدقيق في ذلك النص يفيد أنه ليس بنص الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، بل لعله نص كتاب بعده مع جعفر.
يعني أورد المؤرخون كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوردوا كتاب آخر. كتاب الأول فيه الوصية للمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، وكتاب فيه الدعوة إلى الله جل وعلا، وفيه آية من القرآن: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فيستنتج المؤلف يقول: لعل الكتاب الأول الخالي من الآية كان بمثابة التوصية للنجاشي بإكرام جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن هاجر معه من مكة إلى المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم الكتاب الآخر الذي مع عمرو بن أمية الضمري كان بعد صلح الحديبية في الدعوة إلى الله، الأول في الوصية بالصحابة رضي الله عنهم، والثاني بالدعوة إلى الله جل وعلا وطلب من النجاشي أن يبعث له جعفر بن أبي طالب ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم يرسلهم إلى النبي إليه صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم.
بل لعله نص كتاب بعده مع جعفر حين خرجه وأصحابه مهاجرين إلى الحبشة في العهد المكي، فقد ورد في آخر الكتاب ذكر هؤلاء المهاجرين بهذا اللفظ: وقد بعثت إليكم ابن عمي جعفر ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءك فأقرهم ودع التجبر.
أقرهم يعني قدم لهم القرى، أكرمهم. نعم.
وروى البيهقي عن ابن إسحاق نص كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، وهو هذا كتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى وآمن،
سلام على من اتبع الهدى. وهكذا ينبغي في الكتابات للكفار أن لا يقال سلام عليكم ولا يسلم عليهم، وإنما يسلم على من اتبع الهدى. من اتبع الهدى يستحق أن يسلم عليه، ومن لا فلا. نعم.
سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية الإسلام فإني رسوله فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
هذه آية آل عمران. نعم.
فإن أبيت فإنما عليك إثم النصارى من قومك،
يعني إذا أبيت الدخول في الإسلام فأنت تتحمل إثمك يوم القيامة وتحمل إثم من تبعك، لأنهم لولا أنت لربما آمنوا، لكن أنت الذي تكون صددتهم، فمن صد عن الإسلام فهو يتحمل إثمه وإثم من صده عن الإسلام.
وقد أورد المحقق الكبير الدكتور حميد الله باريس نص كتاب قد عثر عليه في الماضي القريب، كما أورده ابن القيم مع الاختلاف في كلمة فقط، وبذل الدكتور في تحقيق ذلك النص جهدا بليغا واستعان في ذلك كثيرا باكتشافات العصر الحديث، وأورد صورته في الكتاب وهو هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده، وإني أدعو إلى الله وحده لا شريك له والمولاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فأقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. وأكد الدكتور المحترم أن هذا هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي بعد الحبشة بعد الحديبية، فأما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر.
لا شك أن هذا هو نص كتاب، لكن هو قبل الحديبية لا ولا بعدها هذا محل النظر، لأن في هذا الكتاب ما ذكر فيه آية آل عمران، فيحتمل أن هذا قبل الحديبية وقبل نزول آية آل عمران، والذي ذكره البيهقي الذي فيه آية آل عمران هو الذي يكون بعد صلح الحديبية. وكتابات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة.
نعم.
أما صحة هذا النص فلا شك فيها بعد النظر في الدلائل، وأما أن هذا الكتاب هو الذي كتب بعد الحديبية فلا دليل عليه، والذي أورده البيهقي عن ابن إسحاق أشبه بالكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأمراء النصارى بعد الحديبية،
يعني بعد الحديبية كان يكتب لهم الآية القرآنية في أهل الكتاب، وما كان قبل هذا هو الذي يكون ربما قبل نزول الآية.
فإن فيه الآية الكريمة يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى آخره، كما أن دأبه في تلك الكتب وقد ورد فيه اسم الأصحمة صريحا. وأما النص الذي أورده الدكتور حميد الله فالأغلب عندي أنه نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمة إلى خليفته، ولعل هذا هو السبب في ترك الاسم.
يعني يمكن يكون هذا الكتاب بعد أو قبل، بعد الكتاب الذي فيه الآية أو قبله، بعده يعني لما مات أصحمة أرسل النبي لخلفه يدعوه بهذه الدعوة، أو أنه قبل حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب معهم كتابا للنجاشي لأنه ذكر بالعدل وأنه لا يظلم أحد عنده، فرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة.
وهذا الترتيب ليس عندي عليه دليل قطعي سوى الشهادات الداخلية التي تؤديها نصوص هذه الكتب. والعجب من الدكتور حميد الله أنه جزم أن النص الذي أورده البيهقي عن ابن عباس هو نص الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت أصحمة إلى خليفته، مع أن اسم أصحمة وارد في هذا صريحا والعلم عند الله. ولما بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي،
ولما بلغ
عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي أخذه النجاشي فوضعه على عينه ونزل عن سريره على الأرض
تعظيما للرسول الذي جاء. هذه من التباشير ومما يدل على رغبة النجاشي وقبوله، وضع على عينه، والخطاب من إجلاله له وضعه على عينه، ثم نزل عن السرير. وعادة الملوك أنهم لا ينزلون عن أسرتهم، فنزل ليجلس هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم سواء.
وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهكذا نصه،
نص كتاب النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمة،
بدأ باسم الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما له.
من النجاشي أصحمة سلام عليك يا نبي الله، يا نبي الله.
هذا إيمان بالنبوة، إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، خاطبه في النبوة.
سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا
ما ذكرت تفروقا، إنه كما قلت. ما هو التفروق؟ ذكره في غريب الحديث أنه القمع الذي يكون في التمرة أو في النواة أو في البشرة، القمع الذي في أعلاها، يقول ما ناقشت ولا زدت عن ما هو معروف عندنا عن عيسى ولا قمع بثرة، يعني ما زدت شيء، يعني هذا هو الحق. وفي بعض الأحاديث أنه أخذ لما أتاه جعفر في زيارة جعفر رضي الله عنه له مع رسل كفار قريش أخذ نواة أخذ عود هدبه من الأرض وقال والله ما زاد عيسى عما ذكرتم بقدر هذا، يعني هو ذكركم له صحيح.
نعم. إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، إنه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت بها إلينا، وقد قضينا ابن عمك وأصحابك، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يده لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرا ومن معه من مهاجر الحبشة، فأرسلهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر،
يعني أركبهم البحر في سفينتين ونزلوا في الساحل وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر، وقسم لهم صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر، اعتبرهم حاضرين القتال والجهاد.
توفي النجاشي هذا في رجب سنة 9 من الهجرة بعد تبوك، ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وصلى عليه صلاة الغائب.
توفي النجاشي في السنة 9 من الهجرة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا، أخبره بأن النجاشي مات، فخرج صلى الله عليه وسلم بالصحابة وصلى على النجاشي صلاة الغائب.
ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر كتب
ملك آخر
ولما مات وتخلف على عرشه ملك آخر كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا آخر، ولا يدرى هل أسلم أم لا. الثاني الكتاب
من الكتاب إلى المقوقس ملك مصر، وسيأتي إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you.
يقول السائل: رجل أتى بعمرة وفي الطواف بدأ من الركن اليماني وانتهى بالركن اليماني جهلا منه، هل هذا الطواف صحيح؟
البدء من الركن اليماني ما ينبغي، لكن إذا حصل جهلا فالطواف صحيح بالبدء، لكن إذا انتهى بالركن اليماني يكون ما تم طوافه، الشوط السابع ما تم، فإن بدأ بالركن اليماني وانتهى بالحجر الأسود فالطواف صحيح، وأما إذا انتهى دون الحجر الأسود فلم يتم الطواف بعد.
يقول السائل: فعلت عمرة ولم أصلي الركعتين خلف المقام، ما حكم الركعتين إذا صليتها بعد العمرة؟
صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف، إذا صلى فحسن وإذا لم يصلي فالطواف صحيح إن شاء الله، ولو صلاها بعد السعي أو بعد التحلل من العمرة فلا بأس، لا يفوت وقتها والحمد لله. تقول السائلة: تريد أن تقرأ القرآن وتهب ثواب قراءتها لابنها، فهل يجوز؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أجاز ذلك لأن هذا عمل قربة، وللعامل أن يهب ثوابه لمن شاء، آخرون قالوا القراءة وهبة ثوابها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للإنسان أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحج عن الغير وارد لكن ما وردت الصلاة عن الغير، وما ورد هبة ثواب القراءة فمنعوا من ذلك، فالأولى في مثل هذه الأمور الخلافية أن يطمع الرجل والمرأة في الشيء الذي لا خلاف فيه، الإكثار من الدعاء، الدعاء نافع بإذن الله وذلك معروف، فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، ودعاء المسلمين في صلاة الجنازة للميت وللأموات عموما: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، ثم يخص الميت الحاضر بالدعاء، فالدعاء نافع بإذن الله، فيجتهد في الدعاء ويجتهد فيما ورد من القرب، الصدقة عن الميت واردة، جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ينفعها. فجاء أن سعد حفر بئرا للشرب وقال هذا عن أم سعد رضي الله عنه. وتسأل عن بكائها اللا إرادي على ولدها باستمرار، هل هو جائز أم حرام؟ البكاء الذي لا إرادي هذا يكون المرء معذور فيه، لكن عليه أن يتصبر ولا يستمر، لأنها تقول بعد نهاية العزاء. النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فالبكاء على الميت يعذر فيه الإنسان، لكن ينبغي له أن يتصبر ويصبر ويرى ويؤمن بأن ثواب الله جل وعلا الذي يعطيه للصابرين خير له وأعظم. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله رأى ابنه عبد الملك فأعجبه ما فيه من الخصال الحميدة والصفات الطيبة والدعوة إلى الله والزهد والعمل الصالح، أعجبه فقال له يا بني ما تمنيت خصلة إلا وجدتها فيك إلا واحدة. قال ما هي أبتي قر الله عينك بها؟ قال أن تموت قبلي فأحتسبك، أن تموت قبلي فأحتسبك، لأنه إذا مات الولد قبل الابن صار ثواب الوالد عظيم، وإذا مات الوالد قبل الابن وصبر الابن صار الثواب للابن. فهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يلحقه السلف بخلافة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم يقول أن تموت قبلي فأحتسبك. فاستجاب الله دعاء الأب ومات عبد الملك أولا ثم مات أبوه فاحتسبه رضي الله عنه وأرضاه. فموت العزيز قبل صاحبه خير للباقي إن شاء الله إذا احتسبه وصبر ورضي بقضاء الله وقدره وتصبر، فالله جل وعلا يعطيه الثواب الجزيل ويبني لعبده بيتا في الجنة، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول لملائكته يا ملائكتي قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول ماذا قال عبدي؟ قالوا يا ربي حمدك واسترجع، حمدك واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وحمد الله قال الحمد لله. قال الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، هذا ثواب له على حمده لله على هذه المصيبة، يعطى بيتا في الجنة، نسأل الله الكريم فضله. فعلى المؤمن أن يصبر ويحتسب إذا امتلي بمصيبة، والله جل وعلا يقول في محكم كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني الحسنات والأعمال الصالحة تعطى الحسنة بعشر أمثالها وما في أقل من عشر بفضل الله وإحسانه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه، لأن الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على الجوع والعطش، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله. والصائم يعطى ثوابه بغير حساب، كذلك المصاب بمصيبة ويصبر عليها يعطى ثوابه بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيتصبر، وإذا بكى بكى لا اختياري فلا يعذب بهذا والحمد لله ولا ينام. والنبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه لموت إبراهيم ابنه، فقال له بعض الصحابة وأنت يا رسول الله؟ قال هذه رحمة يجعلها الله جل وعلا في قلوب من شاء من عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحمة. وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. والقول هو الذي يعذب به الإنسان أو يرحم، إن تسخط وأظهر السخط وتكلم بالكلام الفاحش ودعا على نفسه بالويل والثبور فالويل له والعياذ بالله، وإذا حمد الله واسترجعه وصبر واحتسب قال الله جل وعلا لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
يقول السائل هل يجوز لي أن أنوي بعمرتين في الميقات ثم إذا دخلت مكة أطوف بأعمال العمرة لكل منهما؟
لا يجوز للإنسان أن ينوي عمرتين في آن واحد، يدخل مكة بعمرة ويؤديها ثم يكثر من الطواف، فإن خرج من مكة لغرض من الأغراض في جهة ما ورغب في العودة إلى مكة فلا بأس عليه أن يعود إليها بعمرة، لأن العمرة هي التي تدخل بها إلى مكة.
يقول السائل هل النجاشي صحابي أم من كبار التابعين؟
الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والصحابي والنجاشي هذا ما ينطبق عليه هذا لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه المخضرم الذي أدرك الإسلام وأدرك الجاهلية قبلها، هذا مخضرم ويكون صحابي ويكون تابعي ويكون غير ذلك. فالذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك هو صحابي، والذي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى الصحابة يكون من التابعين.
يقول السائل قرأت في بعض الفتاوى أن الحاج إذا استيقظ مريضا ولم يستطع إكمال مناسكه يأخذ حكم المحصر، وإن أتم قبل يومين، وأنتم قبل يومين قلتم خلاف ذلك.
أنا يا أخي ما أخالف الشيخين رحمة الله عليهما، وإنما سئلت عن العمرة، والعمرة لا تفوت، فمن دخل مكة وهو معتمرا فلا يقال محصرا، لأنه مريض مثلا، مريض في المستشفى يوم أو 10 أيام أو 15 يوم، متى ما خرج وقدر يطوف بالعربية، أنا قلت يطوف بالعربية أو يسعى أو محمولا على الأكتاف أو نحو ذلك. هذا في العمرة، لأن العمرة لا تفوت ويستمر وقتها بحمد الله، بخلاف الحاج فدخل مكة حاجا أو دخل مكة محرما بالحج ثم وصل إلى مكة وطافه في القدوم لكن ما استطاع أن يصل إلى عرفة وفاته يوم عرفة، هذا لا شك محصر، يعني يتحلل في عمرة، وإن لم يستطع فله طريقة أخرى مثلا. ولكن فرق بين من دخل مكة معتمرا وعجز أو مرض، ودخل مكة حاجا وعجز أو مرض. فهو إذا دخل معتمر بالإمكان أن يؤدي عمرته والحمد لله ولو بعد شهر أو أكثر من ذلك، لأن زمن العمرة ما يفوت، بخلاف الحج فيفوت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، إذا أدرك عرفة خلال 24 ساعة أدرك الحج، وإلا فاته الحج. فإذا جاء حاجا ولم يستطع الوقوف بعرفة فاته الحج فيكون محصرا، فإن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيتحلل ويهدي هدي ويتحلل أو يتحلل بعمرة. تكثر الأسئلة في المقيم بمكة يريد التمتع، مقيم بمكة يريد التمتع، يأتي بعمرة في أشهر الحج، والأولى له أن يأتي بالعمرة من الميقات، بعمرة من الميقات ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في وقته. فإن كان من المقيمين في مكة فليس عليه هدي، وإن كان ممن قدم إلى مكة في رمضان ونحوه ويريد بعد الحج أن يعود إلى أهله فهو من غير حاضر المسجد الحرام، عليه هدي إن استطاعه، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.